بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا عند إشارة النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من بني إسحاق يغزون مع المسلمين، وقلنا إنهم الروم، وقلنا إن النصارى في آخر الزمان أحسن حالا من اليهود، لأن اليهود أنصار الدجال عليه لعن الله. ذكرنا كذلك قول الله تبارك وتعالى: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي هذا إشارة إلى أن هذه الأمة موصولة الحلقات في الزمان، موصولة الحلقات في المكان، تمتد في شعاب الأرض وفي شعاب الزمان، تحمل هذه الأمانة الكبرى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل إذا اختارك لحمل أمانته فقد أكرمك، ذلك فضل الله يشكو الإنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى أنهى إيش؟ أنهى زعامة اليهود في هذا الموضوع: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. نتابع إن شاء الله تعالى. بعد المهدي يخرج المسيح الدجال، وظهور الدجال من علامات الساعة الكبرى العشرة التي وردت في الصحيح، صحيح مسلم، عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا يوما ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ لماذا تتحدثون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، هذه العلامات الكبرى 10. فذكر منها الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوفات: خسوف في المشرق، وخسوف في المغرب، وخسوف بجزيرة العرب، وآخر ذلك أو آخر ذلك نار تخرج من اليمن، وفي حديث آخر تخرج من قعر عدن، عدن أبيض، تسوق الناس إلى محشرين. ولم يعلم العلماء الجيولوجيا أن عدن على فوهة بركان إلا في هذه الأزمنة، عرفوا أنها على فوهة، متى ما تحرك بإذن الله تعالى يكون إشهاد النار التي تخرج. هل ورد نص صريح في ترتيب الآيات وراء بعضها؟ أبدا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد بالواو، والواو لا تقتضي إيش؟ الترتيب. عندما تقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر جاء قبل زيد، المهم أنه اشتقا معا كل سوا، لا يدل على أن زيد جاء قبل عمر. لكن لو قلت جاء زيد فعمر، في ترتيب مع إيش؟ مع التعقيب، يعني هذا وراءه. إذا لم يرد نص صريح في تعداد الآيات الكبرى حسب تسلسلها، وإنما جاء ذكرها في هذا الحديث وفي غيره مجتمعة بدون ترتيب. نعم، كما أن ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، ما ذكرها جملة. لكن الشيخ شرف الدين عليه رحمة الله الحسن بن محمد الطيب من علماء الحديث والتفسير، له مؤلفات كثيرة منها شرح مشكات المصابيح، عالم جليل، وغيرها، قسم الآيات تقسيما عجيبا معقولا تستقر به النفس، فقسمها إلى قسمين آيات الكبرى. قال: قسم يدل على قرب وقوع الساعة، وقسم يدل على بدء قيام الساعة. قسم بدلك أنها قربت، والقسم الثاني منها العشر بدلك أنها إيش؟ بدأت، أنها بدأت. القسم الأول الدجال قرب، نزول عيسى، الخسوفات تدلك على القرب. القسم الثاني بدء الحصول عند ظهور الدخان، وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار تخرج من عدم ومن الأول يأجوج ومأجوج على يعني قرب الوقوع. أما هذه الدخان طلوع الشمس من المغرب النار تخرج من قعر عدم خروج الدابة ما بدأت. يقول علماؤنا والذي يظهر أن هذا التقسيم جيد ودقيق. لماذا؟ القسم الأول يدلك على قرب الساعة، إذن فعليك يا عبد الله أن تنتبه وأن تستيقظ. فإذا جاء ظهور الشمس من مغربها تغلق باب التوبة ولا لا؟ يعني كأن الله تعالى يقول لك يا عبد الله يا قربة فانتبه لعلك تتوب قبل أن إيش؟ قبل أن يغلق باب التوبة. هذا المقصود يعني. وليتوبوا، لأن قبل ظهور الشمس من مغربها ليس هناك تمييز بين مسلم وكافر. نعم، نزول عيسى يراه المؤمن والكافر، يأجوج ومأجوج يراه المؤمن والكافر، الخسوفات يراه. أما هنا بقى في إشارة إلى أن نعبده. فإذا ظهر القسم الثاني الذي يدل على بدء حدوث الساعة يعني يعقبها مباشرة، فإن الناس عندئذ يتميزون بين مؤمن وبين كافر، فيظهر الدخان الذي يصيب المؤمن بزكام، رائحته طيبة زكام يصيبه الموت، ويصيب الكافر فينتفخ يصير معه وعم. فيتميز المؤمن والكافر بالدخان أو الكل، بأن المؤمن يصيبه مثل الزكام، أما الكافر فإيش؟ يصيبه مرض ورم، يصيبه انتفاخ تورم، نسأل الله السلامة. نعم. ثم تطلع الشمس من مغربها يغلق باب التوبة. يعقب ظهور طلوع الشمس من مغربها مباشرة مباشرة، وقد يكون في نفس اليوم، ظهور الدابة التي تخطم الناس بحروف مفرقة، هناك كاف راء أو كفر كاف راء، يقرأها القارئ وغير القارئ، تخطم الكاف تخطم، هذا أمر عجيب قارئ. نعم. فيميز. يقول البرزنجي عليه رحمة الله: أما أول علامات الساعة الكبرى فهي المهدي، ثم الدجال، ثم إلى آخره. وأخرج نعيم بن حماد في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود قال: لا يلبث الناس بعد يأجوج ومأجوج لا في مدة طويلة أبدا حتى تخرج الشمس من مغربها وجفت الأقلام وطويت الصحف، يعني ما في إيش توقع، وجفت الأقلام وطويت الصحف، ولا يقبل من أحد توبة، ويفر إبليس باقيا، ويبقى إبليس باقيا حتى إيش تظهر الدابة. يعني بضل اليوم يومين يفكي حتى عارف إنه بقى الأمر إيش. نعم. إنك من المنطلق انت راحت من بنتين. نعم. وهذا الأثر يدل على أن خروج الدابة يكون بعد إيش طلوع الشمس من مغربها، وهو صحيح، لأنه بظهور الشمس من مغربها يغلق باب التوبة، إذن الإنسان تميز به، يطبع الكافر كافر والمؤمن مؤمن. قال ابن حجر: ولعل خروج الدابة يقع في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، يوم واحد هكذا. وهذا إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، لأن الأشراط الساعة الكبرى تتتابع بسرعة. قال العلماء: إذا ظهرت أول علامات الساعة الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام، كيف الخيط إذا شق خرزات وراء بعض البعض هكذا، كتتابع الخرز في النظام يتبع بعضها بعضا، كما أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على بعض على إثر بعض يتتابعن كما يتتابع الخرز في النظام. نعم. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الآيات أي الكبرى خرزات منظومات، كأن خرزات في سلك، خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، والحديث صحيح. هنا نلمس أن علامات الساعة الكبرى تظهر في زمن متقارب تقاربا شديدا. أول علامات الكبرى ظهور المهدي، يتبعها الدجال، يتبعها نزول عيسى يقتله، ظهور يأجوج ومأجوج، نعم، وإلى ودعاء عيسى عليهم، دعاء يأجوج ومأجوج تملأ الأرض يعني زهمهم من القتل، فيدعو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيهلكهم الله تعالى. ثم قال عيسى بعد ذلك، يقول كلام عيسى: ففيما عهد إلي ربي عز وجل، أي من الأمور التي عهد إلي فيها أن ذلك إذا كان كذلك، إذا حصل هذا التسلسل في العلامات، فإن الساعة أي في حينها كالحامل المتم، مثل الحامل اللي صار 9 أشهر وقت على إيش؟ على الولادة، لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. لما حصلت هذه الأمور، عيسى المهدي، عيسى الدجال، عيسى يأجوج ومأجوج، يقول عيسى: ففيما يعني ألهمني ربي أو أوحى إلي من سابق أن إيش الساعة كالمرأة في الحامل المتم، يعني قربت ولادتها، لا يدري أهلها متى تفجأهم بالولادة ليلا أو نهارا، والحديث صحيح. هذا الحديث دليل على قرب الساعة قربا شديدا بعد وفاة عيسى، بعد نزوله ووفاته، نعم، فإن بين موت عيسى وقيام الساعة شيء من العلامات الدالة على بدء حصولها. توفي عيسى، تأتي العلامات الثانية اللي هي إيش؟ بدء الساعة، طلوع الشمس من مغربها، ظهور الدابة، الدخان، خروج النار إلى من قعر عدن أبيض، تجمع الناس إلى محشرهم. هذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة، مثلها كمثل العقد كما ذكرت لكم إيش؟ الذي انفرط عقده. إذن بعد المهدي المسيح الدجال. معنى المسيح، بعض الكتاب صار بقى يغير المسيح والمسيح إلا حتى يفرق بين مسيح الضلالة وبين المسيح عيسى عليه، وكل ذلك لا يحتاج إلى ولا ليس هناك يعني ما يعضد ذلك. معنى المسيح، المسيح لفظة من ألفاظ الأقدار تطلق على الصديق وتطلق على الظلي. المؤمن اللي صادق جدا جدا بتسميه مسيح، والضليل الكذاب كثير كمان بتسمي ايش؟ مسيح. فهو من كلمات الأضداد. فالمسيح عيسى بن مريم هو الصديق، والمسيح الدجال هو الضليل الكذاب. اذا يقول علماؤنا: خلق الله مسيحين احدهما ضد الاخر. فعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسيح الهدى، والدجال عليه لعائن الله مسيح الضلالة، مسيح الضلالة. عيسى مسيح الهدى، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل، ومسيح الفتنة الدجال، مسيح الضلالة، يفتن الناس بما يفعله من الخوارق، وسمي مسيحا. هذا الثابت والراجح، لأن إحدى عينيه ممسوحة ما فيش لحم، والثانية كأنها حبة عنب على صفحة ماء ناتئة، إحدى عينيه، وهو أصوب الأقوال. تشوف بقى ليش يسمون يعني مسيح، أقوال قد تزيد عن 30 كلها يحتاج إلى إلا هذا القول، فهو أرجعها وأقوى. والدجال في اللغة الكذاب، والدجال في اللغة المبوح. لو جئت بخزف إلى عامل خزف تقول: هل لي ذهب؟ طلاء ذهب، سميت دجال. لماذا؟ لأنه يموه الخزف، من الظاهر ذهب لكن من الباطن خزف. إذن الدجال يطلق على المموه وعلى الكذاب، نعم. والعرب كانت تسمي الذي يأتي بالبعير الأجرب فيطليه بالقطران، كانوا يسموه دجال، لأنه يغطي البعير بإيش؟ بالقطران، يسموه هذا دجال. هكذا. إذن هذا الأصل. فالدجال المموه الممخرق الكذاب، وسمي الدجال دجالا لأنه يستر الحق بالباطل ويموه الحق يخبيه. ومنه سمي الكافر كافرا، لماذا؟ لأنه يكفر الحق أي يستره. الكافر يستر بالكفر الإيمان، لذلك الكفر في حد ذاته مؤمن، الكفر مش الكافر، لأنه يستر شيئا يعرف أنه حق. إذن يغطي الحق بتلبيسه وتمويهه. ولفظة الدجال عندما تطلق عندنا وعند علماء أصبحت علما على مسيح الضلالة، على الدجال الأعور. هو فتنة كبرى، نعم فتنة كبرى، لأنه يعني يقول السماء امطري فتمطر. قال المؤرخون الجدد يظهر أنه يسبق بالعلوم الكونية حتى أرقى الأمم بمئات السنين، فيأتي بأمور علمية عجيبة لا يعرفها الناس. إذن الآيات الأخرى هو فتنة كبرى. لماذا؟ لأنه الآيات الأخرى غير الدجال تدلك على الإيمان. طلوع الشمس مغرب لا إله إلا الله، يأجوج ومأجوج، الدابة الدخان، تدعوك إلى أن تؤمن وأن تعود. نعم. أما الدجال فيدعوك إلى الكفر على عكس الآيات الأخرى، وفرق كبير من يدعوك إلى الإيمان ومن يدعوك إلى الكفر. إذن فتنت أنه يدعو إلى الكفر هو فتنة كبرى. وأي فتنة من أن مخلوقا يدعي أنه رب ويجري الله عز وجل على يديه كثيرا من الخوارق، كما ذكرت يستعين بعلم لا يعرفه حتى أهل الأرض يفتن بها الناس، خاصة وظهوره ظهور الدجال يأتي والناس في بلاء ومحنة وقحط، وأرض لا تنبت وسماء لا تمطر وعطش شديد، والناس بحاجة إلى كل هذا. هذه الفتنة تقلب الموازين. لا، وأي فتنة أعظم من أن ترى الإنسان الذي يملك سارحة الغنم أو سائمة الغنم، إن كفرت به أو كذبته تهلك مواشيك، وإن آمنت به واتبعته تكون مواشيك أسمن ما يكون وأفضل ما يكون. فتنة فتنة فتنة، ما في شك في هذا. قال علماؤنا الدجال أعظم فتنة تمر بالبشر. فقد ورد في صحيح مسلم عن حميد بن هلال عن رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو الدهماء وأبو قتادة، قالوا كنا نمر على هشام بن عامر نجلس عنده، نعم نجلس عند هشام بن عامر ونأخذه إلى عمران بن حصين، صح، من أصحاب من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تزوره الملائكة في بيته، هذا عمران. فلما اكتوى انقطعت عن زيارتي، نعم. كنا نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم منه. أحيانا تسأل غيري أناس ما كانوا حريصين على مجالسة النبي كحرصي، ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، أي أكبر فتنة وأعظم شوكة، وفي رواية أمر بالخلق أمر أكبر من الدجال. وقد أخرج ابن ماجه والمستدرك وهو صحيح سلسلة صحيحة من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال. منذ آدم إلى أن ما في أكبر من فتنة، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة لا محالة. والدجال قد يسبقه دجاجيل كثر وكذابون كثر، لكن هو متميز بهذا. قد الواحد يدعي النبوة بيظهر كذبه، لكن هذا فتنة. وقد أخرج الشيخان والإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقد يدعي النبوة مسيلمة وأسود العنسي وسجاع بعض البهائية حتى. وقد روى الإمام أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي أنا نبي. من الذي يتبع الدجال؟ أول أتباعه اليهود، ثم المنافقون، ثم جهلة الأعراب، ثم النساء. ونقف بهذا الدرس عند اليهود فقط. أكثر أتباع الدجال اليهود والعجم والترك وأخلاق الناس كما ذكر. فقد أخرج أحمد ومسلم من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان، يقول الحديث، 70,000 عليهم الطيائسة. وفي رواية أخرى إمام أحمد: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم التيجان. هنا سؤال: من أين أتى اليهود إلى أصبهان في فارس؟ من أين أتى؟ يقول المؤرخون: كانت أصبهان بموضع يعرف بجي، مكان في خراسان اسمه جي، المكان مقاطعة كبيرة. ثم سميت هذه المقاطعة بعد جي باسم آخر، باسم شهرستان معروفة. فلما سار بخت نصر إلى بيت المقدس وقتل اليهود وسباهم، حمل معه هؤلاء اليهود المسبيين من بيت المقدس وأنزلهم أصبهان اللي هي جي اللي هي شهرستان. نعم. وأن فبنوا هناك في طرف من جي محلة نزلوا بها وسميت باسمهم اليهودية، سميت باسم اليهود التي نزلوها قسم من جي، مقسم كبير. ثم مرت سنون فاندرست جي وعمرت اليهودية، فمدينة أصبهان هي اليهودية السابقة. فمدينة أصبهان الآن هي إيش؟ هي اليهودية الذين أقامهم بخت نصر بعد أن جمع السبي هناك. قال منصور بن باذان: إنك لو فتشت، تبوا على المؤرخين على قول ما أجمله، إنك لو فتشت نسب أجل من فيهم، أي في اليهودية أصبهان، لو فتشت أنساب عندك دفتر طالع الأنساب، أجل من فيهم من الثناء، أكبرهم وأعلاهم وأغناهم وتجارهم، لم يكن بد من أن تجد في أصل نسبه يهوديا أو حائكا. لو جيت إلى أهل أصبهان وجرت نسبهم لابد أن يرجعوا إلى إيش؟ إلى اليهودية أو الحاكة. ليش الحياك؟ لأن العرب كانت تحتقر صنعة الحياكة لبخلهم. ولذلك لما شرع أو البعض رفع الصوت بالتكبير فقال أبو حنيفة: إن يصعنه الحواكون، يعني يدل العوام اللي ما بيعرفوا شيء. نعم. إذن ولذلك لما دخل رجل على الحسن البصري وجلس قال: من أين الرجل؟ قال: من أهل أصبهان. فقال الحسن: الهربوا، أي الهربوا منكم يا أهل أصبهان، الهربوا من بين يهودي أو مجوسي أو آكل ربا. يعني أهل أصبهان فيهم الصفات الثلاثة، يا يهودي يا مجوسي يا إيش؟ آكل ربا. ولذلك يقول الأصبهاني منصور ابن باذان في قصيدة يقول منها: فما أنا من مدينة أهل جي، يعني يهودية، درس الاسم بقي اسم اليهودية أو أصبهان الآن، فما أنا من مدينة أهل جي ولا من قرية القوم اليهودي، أي اليهودية، أي القرية التي سكنها الآن، وما أنا عن رجالهم براض، رجال ما يعجبوني، ولا لنسائهم بالمسترد، ولا أرضى أن أتزوج من نسائهم، لا بحب رجالهم لا بحب أتزوج من إيش؟ من نساء. تشتهر المدينة بعذوبة ماء فيها يخرج من المسجد الجامع عندها، وتشتهر بالعسل الماذي من أرقى أنواع العسل، نعم، وتشتهر بطيب حشائشها، سبحان الله، أرض طيبة لكن الناس إيش؟ كما. ولذلك لما ولى الحجاج أحد ولاته أصبهان ماذا قال له؟ قال: اذهب فقد وليتك بلدا حجرها الكحل، استعمل الكحل، وذبابها، ما في ذباب، النحل، يعني شو اسمه، وحشيشها الزعفران، وأنشد بعضهم في أصبهان هذه: لست آسى من أصبهان على شيء سوى مائها الرحيق الزلال، يعني ما استلذ فيها إلا إيش؟ إلا الماء الرحيق الزلال، ونسيم الصبا ومنخرق الريح وجو صاف على كل حال، ولها الزعفران والعسل الماذي والصافنات تحت الجلال، خيلها أصيل. ومن عجائب أصبهان كما ذكر الخزويني أن تفاحها شديد الرائحة الجميلة، لكن لا تظهر رائحته إلا إذا أخرج منها، فإذا أخرجته منها ووضعته في علبة مغلقة فإن رائحته تظهر من داخل العلبة المغلقة، وهذا من خصائصها، لا تظهر رائحته إلا إيش؟ إلا إذا أخرج منه، يعني كأنهم بخلوا حتى بالرائحة. قال المؤرخون: ومن كيموسها، أي طبيعتها وخاصيتها، أنها تبخل فلا تجد في أهلها كريمة، لا تجد في أهلها كريمة، عاد في اليهود ما بيدعطوك إلا إذا في مقابل، يعني شيء أكثر، يعني إذا في مقابل يصير. وقد حكي عن الصاحب ابن عباد مشهور أبي القاسم أنه كان إذا أراد أن يدخل أصبهان قال لأتباعه ومن حوله، كان أميرا شاعرا مجيدا، قال: يا هؤلاء، من له حاجة منكم فليسألني إياها قبل دخولي إلى أصبهان، فإنني إذا دخلتها، أي أصبهان، وجدت في نفسي شحا لا أجده في غيرها، كأن البخل بيعدي. نعم، لكن أجمل من ذلك أن بعض التجار حدث بقصة والله عجيبة وواقعية صحيحة على شكل أنه الرواية صادقة، يقول بعض التجار، يقول: رأيت بأصبهان رجلا يطعم أناس فقار، لكنه لا يطعمهم إلا أن يشترط عليهم شرطا، تعرف شو هذا الشرط؟ لا يخرجون يعني إلى المرحاض، يحبسهم حتى يقضوا حاجته في مزرعة هي له، حتى إيش؟ حتى تسمى، حتى يسندوا لها، كأنه يوم من الأيام أحد هؤلاء يعني أراد أن يسويها خارج إيش؟ خارج البستان، خارج المزرعة، فقبضه. يقول التاجر: فسمعته يعاتبه يقول له، قال: ويلك، يعني كيف تستخير، يعني كيف تشوف نفسك، كيف تتصرف التصرف أن تأكل طعامي وبحرف الخير في بيت في مكان تسويها على العمل وتفعل كذا بأرضي. نعم، ولذلك يقول الشاعر فيهم: بأصبهان نفر خسوا وخاسوا نفر، بأصبهان نفر خاسوا وخسوا نفر، أي أناس إذا رأى كريمهم، الكريم فيهم إذا رأى كريمهم غرة ضيف نفر، إذا شاف الضيف من بعيد شو بيساوي؟ بالهزم. إذا رأى كريمهم غرة ضيف نفر، فليس للناظر في أرجائها إن نظرا، إذا أردت أن تنظر في أطرافها فماذا ترى؟ إذا أردت نزه وتطلع على خارج البلد حتى تشوف الألم، فليس للناظر في أرجائها إن نظر من نزهة، من نزهة تحيي القلوب غير أحمال الخير. ما بتشوف إلا إيش هذا كرامة. ووجد مكتوبا على جدار بعض الخانات، الخانات كان مثل الفندق الآن عندنا، الخانات كان ينزل فيها المسافرون يناموا فيها. أحد الخانات مكتوب على 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 جدارها بالطريق أصبهان: قبح السالكون في طلب الرزق على أيذج إلى أصبهان. لا تروحوا لا على أيذج ثم كان ولا أصبهان، قبح هؤلاء الذين يطلبون الرزق هناك، أهل بخل ما بيعطوكم رزق. قبح السالكون في طلب الرزق من على في طلب الرزق على أيذج إلى أصبهان، ليت من زارها فعاد إليها قد رماه الإله بالخذلان. هذه المدينة فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سنة 19 للهجرة، نعم، بعد فتح الهوان. تولى فتحها عبد الله ابن عبد الله بن عتبان، نعم، وكان ملك أصبهان اسمه القدسقان. لما يعني جاء المسلمون والتقى الجيشان، يقول القدسقان لعبد الله بن عتبة قائد جيش المسلمين، قال تعالى له: لا تقتل أصحابي ولا أصحابه، لا تقتل، خلينا نوفر القتال، نعم، ولكن ابرز لي، فإن قتلتك رجع أصحابك، وإن قتلتني سالمتك وسالمك أصحابي من بعدي. فقال لك ذلك ما حرك، تفضل. فبرز له عبد الله، التقى اثنين أميرين الملك والتقى عبد الله، فقال له: إما أن تحمل علي وإما أن أحمل عليك. قال له عبد الله: تخير عبد الله بن عتبة. أقول قولي هذا.